البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
الحمد لله رب العالمين، أجل ما نستفتح به مقاصدنا وأزكى ما نستلهم به نجحنا ورشدنا. نحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لك يا رب، يا أيها الجبار الأعظم والملك الأكرم والعالم بمن سكت وتكلم، لك الفضل العظيم والملك القديم والوجه الكريم، العزيز من أعززته، والذليل من أذللته، والشريف من شرفته، والسعيد من أسعدته، والشقي من أشقيته، والقريب من أدنيته، والبعيد من أبعدته، والمحروم من حرمته، والرابح من وهبته، والخاسر من عذبته. أسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وعلمك المكنون، وأسألك باسمك الذي جعلته على الليل فأظلم وعلى النهار فأضاء، فالحمد لله.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف.
يقول مولانا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما المقصود بالبر في هذه الآية؟ البر كما قال علماء الإسلام: البر الصدق والطاعة، والبر الصلاح والخير. ففي هذه الآية جمع كل خير وعمل صالح يتقرب الإنسان به إلى الله حينما قال لن تنالوا البر. وقالوا البر هو خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا ما ييسره تبارك وتعالى للعبد من الهدى والنعمة والرزق، وخير الآخرة الفوز بنعيم الجنة الدائم. ويقال: رجل بر بذي قرابته، وبار من قوم برر وأبرر. وقد وردت لفظة أبرار في القرآن 5 مرات، تدور كلها على معاني الوفاء والصلاح وطاعة الله تعالى واجتناب المعاصي. ففي التنزيل: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء. وقال ابن عمر: كما أن لك على ولدك حقا، كذلك لولدك عليك حق. وذكروا من ذلك أن يحسن اختيار الزوجة واختيار الاسم الحسن، وتأديب الولد ذكرا وأنثى وتعليمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الأبرار البارين بوالدينا وذوينا.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بدي.
لماذا حرم الإسلام الخمر؟ الخمر هي الشراب المسكر، سواء أكان مأخوذا من العنب أم من التمر، وقد يؤخذ من الحنطة أو غير ذلك. وقد ثبت تحريمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وللخمر مضار كثيرة، والحكمة من تحريم الخمر هي للأسباب التالية: أولا أنها منافية للأخلاق الكريمة، لأن من يتناول شيئا منها يفقد شعوره، وقد يدفعه ذلك إلى أن يسيء إلى الناس وأن يبوح بما عنده من أسرار. ثانيا أنها مضعفة للجسم، لأنها سبب كثير من الأمراض التي تفتك بالإنسان. ثالثا أن فيها إفناء للمال، لأن من اعتاد شربها كثيرا ما يمنع نفسه وأهله الغذاء والكساء ليشتري بما يجمعه من عمله في نهاره شيئا منها.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
كيف يعمل المفاعل الذري؟ يتم انشطار الذرات داخل فرن ذري فيه كتلة ثقيلة مثقبة من الرصاص، في كل ثقب منها قضيب من اليورانيوم، وتبدأ الانفجارات داخل الفرن تتسلسل فيما يعرف بسلسلة رد الفعل بين قضبان اليورانيوم، وتستخدم الطاقة الحرارية الناتجة في توليد البخار المضغوط الذي ينقل عبر أنابيب لتدوير التوربينات التي تشغل مولدات الكهرباء.
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
هل نقدر عظم دور المرأة فعلا؟ لكي ندرك ذلك دعونا نستمع إلى هذه القصة. عاد الزوج من عمله فوجد أطفاله الثلاثة أمام البيت يلعبون في الطين بملابس النوم التي لم يبدلوها منذ الصباح، وفي الباحة الخلفية تبعثرت صناديق الطعام وأوراق التغليف على الأرض، وكان الباب الأمامي للبيت مفتوحا. أما داخل البيت فقد كان يعج بالفوضى، فقد وجد المصباح مكسورا والسجادة الصغيرة مكومة إلى الحائط، وصوت التلفاز مرتفعا، وكانت اللعب مبعثرة، والملابس متناثرة في أرجاء غرفة المعيشة. وفي المطبخ كان الحوض ممتلئا عن آخره بالأطباق، وطعام الإفطار ما يزال على المائدة، وكان باب الثلاجة مفتوحا على مصراعيه. صعد الرجل السلم مسرعا وتخطى اللعب وأكوام الملابس باحثا عن زوجته. كان القلق يعتريه خشية أن يكون أصابها مكروه. فوجئ في طريقه ببقعة مياه أمام باب الحمام، فألقى نظرة في الداخل ليجد المناشف مبللة والصابون تكسوه الرغاوي، وتبعثرت مناديل الحمام على الأرض، بينما كانت المرآة ملطخة بمعجون الأسنان. اندفع الرجل إلى غرفة النوم فوجد زوجته مستلقية على سريرها تقرأ رواية. نظرت إليه الزوجة وسألته بابتسامة عذبة عن يومه، فنظر إليها في دهشة وسألها: ما الذي حدث اليوم؟ ابتسمت الزوجة مرة أخرى وقالت: كل يوم عندما تعود من العمل تسألني باستنكار ما الشيء المهم الذي تفعلينه طوال النهار، أليس كذلك يا عزيزي؟ فقال: بلى. فقالت الزوجة: حسنا، أنا لم أفعل اليوم ما أفعله كل يوم. هذه القصة الرمزية، الرسالة المستفادة منها هي أنه من المهم جدا أن يدرك كل إنسان إلى أي مدى يتفانى الآخرون في أعمالهم، وكم يبذلون من جهد لتبقى الحياة متوازنة بشقيها، وهما الأخذ والعطاء، حتى لا يظن أنه الوحيد الذي يبذل جهودا مضنية ويتحمل الصعاب والمعاناة وحده، وحتى لا تغره سعادة من حوله وهدوءهم، فيظن أنهم لم يفعلوا شيئا ولم يبذلوا جهدا من أجل الوصول إلى الراحة والسعادة. أيها الإنسان، قدر قيمة الآخرين وجهودهم ولا تنظر من منظار ضيق.
ربه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن.
يطلق على طائرات بوينغ 747 اسم جامبو، مما أخذت هذه التسمية. ومن هم أول من استخلص العطر المركز من الزهور بتقطيرها؟ والغربيون يطلقون على العطر اسم بيرفورم، فما معنى هذا الاسم؟ اسم جامبو الذي يطلق على طائرات البوينغ 747 هو اسم فيل ضخم في حديقة الحيوان بلندن، واختير اسمه للطائرة العملاقة. وأول من استخلص العطر المركز من الزهور بتقطيرها هم العرب في القرن العاشر الميلادي، وعلى يد العالم العربي ابن سينا. أما الاسم بيرفورم الذي يطلقه الأوروبيون على العطور، هذه الكلمة مأخوذة من اللاتينية، وهي بمعنى من بين الدخان.
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما علاقة الصيام المنتظم بصحة القلب؟ نقلا عن نيويورك تارا باركر بوب، الصيام المنتظم قد يكون جيدا لقلبك. هذه النتيجة التي توصلت إليها دراسة جديدة قام بها أطباء في ولاية يوتا، درسوا العلاقة بين الصيام الدوري وبين الأمراض القلبية الوعائية. وأجرى الباحثون مقابلة مع 200 مريض كانوا يخضعون لفحص تشخيصي يعرف باسم تصوير الأوعية الدموية، وهو فحص بالأشعة السينية للأوعية الدموية وأذينات القلب، يمكن أن يحدد ما إذا كان الشخص يعاني من مرض القلب التاجي. وسئل المرضى، سئلوا عما إذا كانوا يشاركون في صيام منتظم، وقارن الباحثون بين الإجابات التي حصلوا عليها من المرضى وحول ما إذا كانوا قد تلقوا في النهاية تشخيصا لأمراض القلب. ولأن نحو 90% من المرضى كانوا من المسيحيين من طائفة المورمون، وهي طائفة تشجع أعضاءها على الصيام بمعدل يوم واحد شهريا، توقع الأطباء العثور على معدل عال من الصيام المنتظم بين المشاركين في الدراسة. وتوصل الباحثون، توصلوا إلى أن الأشخاص الذين صاموا بشكل منتظم قل لديهم خطر التعرض للأمراض التاجية بنسبة 85% مقارنة بالأشخاص الذين ذكروا أنهم لم يصوموا، حسب ما ذكر تقرير قدم في مؤتمر الكلية الأمريكية لطب القلب الذي أقيم في مدينة نيو أورليانز مؤخرا. ولكن الباحثين يقولون إن النتائج تبدو مهمة، لأنهم يؤكدون نتائج دراسة مبكرة أكبر كانت قد نشرت في الدورية الأمريكية لطب القلب عام 2008، والتي توصلت إلى وجود ارتباط مشابه بين الصيام ومرض القلب بين 448 مريضا. وقال الدكتور بنيامين هورن مدير طب القلب والأوعية الدموية وعلم الأوبئة الوراثية بشركة إنتر ماونتن للرعاية الصحية، وهي شركة للخدمات الصحية والعناية الفائقة في مدينة سولت ليك، إن الدراسة الأولى التي أجريناها لم تكن نتيجة مصادفة، وقد تمكننا من تكرار النتائج، وأظهرنا أن الأشخاص الذين يصومون بشكل روتيني يقل معدل إصابتهم بالأمراض التاجية. ويكمن الجانب السلبي للدراسة في أنها لم تطلب الحصول على تفاصيل محددة عن نوع ومدة الصيام بين المرضى، ولكن المقابلات الأولية تشير إلى أن الشكل الأكثر شيوعا للصيام بين المشاركين في الدراسة كان عبارة عن شعيرة شهيرة للامتناع عن تناول كل الأطعمة وشرب المياه فقط لمدة 24 ساعة. وتشير دراسة ثانية أصغر أجراها نفس الفريق إلى أن آثار الصيام لا تتمثل في امتلاك نمط حياة صحيا إجماليا فحسب، ولكنها تكمن في أن الامتناع عن تناول الطعام بشكل منتظم يؤدي إلى حدوث تغيرات أيضية في التمثيل الغذائي جيدة للقلب. وفي هذا البحث الذي قدم أيضا في مؤتمر نيو أورليانز طلب من 30 مريضا الصيام لمدة 24 ساعة مع تناول المياه فقط، واستخدم العلماء فحوصات دموية قبل وبعد فترة الصيام من أجل دراسة عدد من العلامات الأيضية المختلفة. ومن بين التغيرات الأخرى توصل العلماء إلى أن مستويات هرمون النمو البشري الذي يعرف أيضا باسم هرمون HGH قد ارتفعت بعد الصيام، وزاد بمعدل 20 ضعفا لدى الرجال ومعدل 13 ضعفا لدى النساء. وينتشر الهرمون عبر الجسم في أوقات الجوع من أجل حماية كتلة العضلات الهزيلة وإثارة الجسم من أجل البدء في حرق مخزونات الدهون. وقال هورن إن هناك الكثير من الأمور الإضافية التي يجب أن يتم إنجازها من أجل شغل الأبحاث المتعلقة بالآليات الحيوية، ولكن ما يشير إليه هذا البحث هو أن الصيام ليس علامة على سلوكيات نمط الحياة الصحية الأخرى، ويبدو أن الصيام يتسبب في حدوث بعض حالات الإجهاد الكبيرة، وأن الجسم يستجيب لهذه الحالات عبر بعض الآليات الوقائية التي من المحتمل أن تمتلك تأثيرا مفيدا طويل الأجل على خطر التعرض لأمراض مزمنة. وأشار الدكتور هورن إلى أن المرضى يجب ألا يواصلوا الصيام دون مناقشة هذا الأمر أولا مع طبيبهم، ويجب أن يشتمل أي صيام على المياه لأن الجفاف يمكن أن يرفع خطر التعرض لسكتة دماغية. وقال هورن إن المجموعة كانت تخطط لإجراء أبحاث إضافية فيما يتعلق بالآثار الصحية المحتملة للصيام المنتظم. هذه المقالة الطبية نقلت عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ننتفع بها. كيف يمكن معرفة عمر الحوت؟ وكيف تعرف عمر الكبش؟ ولماذا لا تمطر سحب الصيف؟ عمر الحوت يعرف بمعرفة عدد طبقات المادة الشمعية في أذنه، وكل طبقة تتجمع خلال سنة. وأما عمر الكبش فيعرف من خلال قرونه. نعم، في قرون الكبش حلقات بارزة كل واحدة تمثل سنة. أما لماذا لا تمطر سحب الصيف؟ فذلك لأن الضغط الجوي في الصيف يكون مرتفعا فلا يساعد على تكثيف الأبخرة، أما في الشتاء فانخفاض الضغط الجوي يساعد على ذلك.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي.
كم تبلغ حرارة الاندماج النووي وهل يمكن السيطرة عليها؟ حرارة الاندماج النووي تبلغ 100 مليون درجة مئوية، وأمكن السيطرة عليها في معهد ماكس بلانك لفيزياء البلازما بالقرب من ميونخ في ألمانيا بواسطة مغناطيس إلكتروني يسمى إيسار.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت،
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
كم تستهلك طائرة نفاثة من الوقود في رحلة واحدة عبر المحيط؟ وفي الطب القديم كان الحكماء يعالجون بعض الأمراض بالتربنة، فما هي التربنة؟ وأين نشأ الطب كمهنة لأول مرة؟ ووضعت القوانين لممارسته؟ وكيف يمكن معرفة عمر سمك السلمون؟ ومما أخذ الأوروبيون اسم الموز بنانا؟ أما كم تستهلك طائرة النفاثة من الوقود في رحلة واحدة عبر المحيط، فإنها تستهلك 40 طنا من الوقود. وفي الطب القديم كان الحكماء يعالجون بعض الأمراض بالتربنة، فما المقصود بالتربنة؟ التربنة تعني إحداث فتحة مستديرة بالجمجمة. أما من أين نشأ الطب كمهنة لأول مرة ووضعت القوانين لممارسته، فإنه نشأ في العراق. وللإجابة على سؤال كيف يمكن معرفة عمر سمك السلمون، نقول لسمك السلمون حراشف إذا فحصت تحت المجهر ترى فيها حلقات مثل جذع الشجرة المقطوع أفقيا، وكل حلقة تمثل سنة من عمر السلمون. والسؤال الأخير، مما أخذ الأوروبيون اسم الموز بنانا؟ الموز أصله من الهند ونقله العرب إلى أوروبا، فعرف عن طريقهم وسمي بنانا لأن العرب كانوا يسمونه بنان الموز، أي إصبع الموز.
لأفوز بعلمي ما عشت،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأنها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأنها فرحا من نور.
كان إبراهيم يسأل أصحابه عن سعر المأكولات، فإذا أخبر بذلك قال إنها غالية أرخصوها بالترك. وقيل له إن اللحم قد غلى، فقال أرخصوه، أي لا تشتروه. وأنشد وإذا غلى شيء علي تركته، فيكون أرخص ما يكون إذا غلى.
التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا،
البسمة بانت في وجهه.
ما الذي تعرفه عن الفيسبوك؟ الفيسبوك موقع ويب للتواصل الاجتماعي، يمكن الدخول إليه مجانا، وتديره شركة فيسبوك محدودة المسؤولية كملكية خاصة لها، فالمستخدمون بإمكانهم الانضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو الإقليم، وذلك من أجل الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم. كذلك يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم، وأيضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف الأصدقاء بأنفسهم. ويشير اسم الموقع إلى دليل الصور الذي تقدمه الكليات والمدارس التمهيدية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد، والذي يتضمن وصفا لأعضاء الحرم الجامعي كوسيلة للتعرف إليهم. وقد قام مارك زوكربيرغ بتأسيس الفيسبوك بالاشتراك مع كل من داستن موسكوفيتس وكريس هيوز، اللذين تخصصا في دراسة علوم الحاسب، وكان رفيقي زوكربيرغ في سكن الجامعة عندما كان طالبا في جامعة هارفارد. كانت عضوية الموقع مقتصرة في بداية الأمر على طلبة جامعة هارفارد، ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكليات الأخرى في مدينة بوسطن وجامعة آيفي ليج وجامعة ستانفورد، ثم اتسعت دائرة الموقع لتشمل أي طالب جامعي، ثم طلبة المدارس الثانوية، وأخيرا أي شخص يبلغ من العمر 13 عاما فأكثر. يضم الموقع حاليا أكثر من 350 مليون مستخدم على مستوى العالم. وقد أثير الكثير من الجدل حول موقع الفيسبوك على مدار الأعوام القليلة الماضية، فقد تم حظر استخدام الموقع في العديد من الدول خلال فترات متفاوتة، كما حدث في سوريا وإيران، كما تم حظر استخدام الموقع في العديد من جهات العمل لإثناء الموظفين عن إهدار أوقاتهم في استخدام تلك الخدمة. كذلك مثلت الخصوصية واحدة من المشكلات التي يواجهها رواد الموقع، وكثيرا ما تم تسوية هذا الأمر بين طرفي النزاع. كما يواجه موقع الفيسبوك العديد من الدعاوى القضائية من عدد من رفاق زوكربيرغ السابقين الذين يزعمون أن الفيسبوك اعتمد على سرقة الكود الرئيسي الخاص بهم وبعض الملكيات الفكرية الأخرى.
لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي، لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي، لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
أي السدود هو الأقدم في العالم؟ هل هو سد مأرب الذي شيد في اليمن وهو من السدود الصماء وعبارة عن حائط ضخم طوله من الشرق إلى الغرب 800 ذراع وارتفاعها 10 أذرع؟ قال المسعودي: بناه لقمان بن عاد وجعله فرسخا في فرسخ، وجعل له 30 ثقبا ليسيل منه الماء، وجعل مادته من الحجارة الكبيرة الرصاص، وقد ضربه سيل عارم أيام الملك حبشان الحميري، وقد أدى انهيار السد إلى خراب بلاد اليمن إلا ما ارتفع منها. هل هذا هو أقدم السدود في العالم؟ أم السد الذي عثر عليه في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1974 ميلادية ويعود تاريخه إلى ما قبل 5000 سنة؟ أم السد الذي يقع جنوب القاهرة بنحو 30 كيلومترا وقد اكتشف منذ نحو قرن ويعود تاريخه إلى 3000 سنة قبل الميلاد وقد بني بالحجارة بارتفاع 12 مترا ويبدو أنه تخرب بعيد إنشائه، فعزف الناس هناك عن بناء سدود جديدة على مدى الدهور حتى بني السد العالي في القرن 20؟ أي هذه الثلاثة هو الأقدم؟ الأقدم هو السد الذي عثر عليه في الأردن عام 1974 ويعود إلى ما قبل 5000 سنة.
بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرهاني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرهاني مذ كنت صغيرا.
يقول السائل: قد يأتي طفل أو رجل يخبرني وأنا أصلي، فماذا أفعل؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور مصطفى مراد عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر، فيقول: الجواب: لا بأس أن يشير المصلي بيده أو رأسه لمن جاء يسأله عن شيء أو يريد منه شيئا ليعلمه أنه يصلي. فعن جابر قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا، أي أشار بها، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. الحديث أخرجه مسلم.
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف، البسمة بانت في وجهي.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
يبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
يبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لتؤكد للعلماء أن
التوفيق
يصافح كفي غد التوفيق.